بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في لاميته في الناسخ والمنسوخ تحت كتاب الطهارة: والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وصح بالترك منسوخ توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا، كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فلازلنا مع كتاب الطهارة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مسائل في الناسخ والمنسوخ فيما يتعلق بأبواب الطهارة. فذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية من المنسوخات في أو من مسائل النسخ في كتاب الطهارة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. وهذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة، جملتها فيما يلي: القول الأول في ذلك يا أهل العلم جواز استدبار القبلة واستقبالها، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الخلاء، أعني في الصحراء. وهذا ذهب إليه بعض الظاهرية. وأما القول الثاني فهو في تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الصحراء. وهذا القول قول جماعة من السلف كمجاهد وإبراهيم النخعي وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثالث هو في أن النهي هو نهي للكراهة فحسب، وهذا القول هو رواية عن أبي حنيفة وأحمد والقول الرابع هو في أن هذا التحريم خاص بأهل المدينة، ومن كان على سمت أهل سمت المدينة. ومن كانت قبلته جهة المشرق أو جهة المغرب جاز له الاستقبال والاستدبار. وحكيت أقوال أخرى نعرض عنها بضعفها إلا ما يتعلق بالقول بنسخ استقبال القبلة واستدبارها، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا. وذكر رحمه الله تعالى الخلاف فيه بين أهل العلم إشارة إليها فيما ذكره، قال: هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم الفعل في البنيان قد حملوا. فذكر فيه ثلاثة أقوال: هل يقال فيه بالحظر أو بالإباحة مطلقا، أم أن ذلك يختص بجوازه في البنيان دون الصحراء. وبيان ذلك أنه قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد تلك المذاهب التي سبق ذكرها. فمن تلك المذاهب أو من تلك الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ما جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. والغائط هو المكان المنخفض. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فلننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والحديث في مسلم. فهذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث في ذات المعنى فيها دلالة على النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار، وليس فيها أي تفصيل للتفريق بين البنيان والصحراء، وإنما جاء فيها النهي مطلقا. ويعكر عليها، أعني على الاستدلال بهذا النهي المطلق، أنه قد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة هي أخته، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
متفق عليه. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدبر الكعبة. جاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. الحديث عند أحمد وابن ماجه. والحديث حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والألباني عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. فهذه الأحاديث تعكر الاستدلال على من قال بالمنع مطلقا. وهنا في حديث جابر رضي الله عنه فيه إفادة زائدة، وهي أن النهي عن هذا الفعل سابق، وأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم باستقبال القبلة كان قبل أن يقبض صلوات الله وسلامه عليه بعام. وسبقا أشرنا إلى أن الأحاديث إذا تعارضت من كل وجه ولم يمكن الجمع بينها وعلم التأليف فإنه يصار إلى القول بالنسخ. فهنا وجد التعارض، ولكن قبل القول بالنسخ فإنه ينظر إلى الجمع إن تيسر ذلك. والمتأمل في الأحاديث التي استقبال القبلة واستدبارها يظهر له أن علة النهي عن هذا الفعل هي في تعظيم القبلة، هي في تعظيم القبلة. وتعظيم القبلة مطلوب مشروع، ولا يكون تعظيم القبلة مطلوبا في زمن دون زمن آخر، بل يبقى هذا التعظيم مطلوبا على الدوام. قول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيمها ما ذكرناه من تعظيم شعائر الله ما ذكرناه من تعظيم القبلة. وهذا الأمر مطلوب باق إلى قيام الساعة. وهنا تأتي مسألة مهمة تتعلق بالجمع بين الأحاديث أو القول بالعلة، وهو القول ب أو هو وهو النظر ب إلى النظر إلى العلل والنظر إلى العلل. وينبغي عدم إغفال النظر إلى العلة، التي لأجلها شرع الحكم. فمن أغفل النظر إلى العلل الشرعية فاته كثير من الفقه ومن علم الشريعة. لذلك من نظر في سبب تحريم الخمر علم أن العلة فيها هي الإسكار، هذه علة تحريم الخمر. ولذلك كل ما خامر العقل وأسكره فهو داخل في هذه العلة وينبغي الالتفات إليه. كذلك مما يشار إليه هنا أن هذا الحكم قد تأسس على علة، هذا الحكم تأسس على علة، والأصل بقاء العلل التي لا يطلب زوالها، بقاء العلل التي لا يطلب زوالها، فإنه لا يطلب زوال أقول إنه لا يطلب زوال تحريم أو تعظيم القبلة، هذا لا يطلب زواله بل يبقى دائما أبدا مطلوبا على الدوام. ولذلك إذا نظرنا إلى الحديث التي وردت في القول بالنسخ، حديث جابر بن عبد الله الذي أفاد التأقيت، حديث عبد الله بن عمر الذي أفاد الفعل، نرى أن ما حكاه ابن عمر وما حكاه جابر رضي الله عنهما هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث الواردة في النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار هي أحاديث من منطوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المتقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم والمعقول. فإن قيل فلما يصار إلى النظر في الترجيح مع وجود ما يفيد التوقيت، فيقال أن اطراح النظر إلى التوقيت الذي ذكره جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن يقبض بعام متعين بالنظر إلى أن العلة التي لأجلها شرع الحكم هي علة لا يطلب زوالها بل يجب بقاؤها على الدوام ولا يصار إلى القول بطرح تلك العلة أو نسخها على التفصيل الذي عند أهل العلم فيما يتعلق بالكلام على تغيير العلة. فيتبين من ذلك أن الراجح من أقوال أهل العلم هو المنع من استقبال القبلة واستدبارها. تبقى مسألة وهي في تفسير فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال إن تفسير فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو متقرر في أصول الفقه أنه من الأمور التي تحتمل وجوها عدة، فقد تحتمل الإباحة، وقد تحتمل بيان الإباحة مع الكراهة، وقد تحتمل خصوصية الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحتمل النسخ، وقد تحتمل أشياء أخرى قد يحتملها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان نهيه صلى الله عليه وسلم نهيا عاما لهذه الأمة مع بيان وتوضيح أنه لا نغفل العلة التي لأجلها شرع هذا الحكم، ثم نظرنا في فعله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث ابن عمر أنه قد حصل من ابن عمر رضي الله عنهما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عن غير رغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإظهار ذلك الفعل، فاطلع عليه دون رغبة منه صلى الله عليه وسلم لاطلاع ابن عمر على ذلك الفعل. وحديث جابر وهو الأصرح والأقوى هنا، فهو داخل عليه ما ذكرناه من الاحتمالات لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فصار عندنا هنا أمران: قوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحتمل النهي مطلقا، أو الذي يتعين فيه القول بالنهي مطلقا، والأمر الثاني هو فعله صلى الله عليه وسلم والذي تدخله احتمالات عدة. ولذا كان الراجح من أقوال أهل العلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى القول بأن استقبال القبلة واستدبارها منهي عنه في البنيان وفي الصحراء، والله أعلم.
ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تحت كتاب الطهارة، وهي مسألة الوضوء مما مست النار، فقال رحمه الله تعالى: وصح بالترك منسوخ توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا. وهذا أو هذه المسألة فيها توضيح وتمهيد لها فيما يلي: أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمر أصحابه رضي الله عنهم بالوضوء مما مست النار، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء مما مست النار، كما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. وكذلك جاء ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وراد عنه رضي الله عنه أنه رآه إبراهيم بن عبد الله بن قارب يتوضأ على المسجد، فقال أبو هريرة: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. فهذه الأحاديث صريحة في الوضوء مما مست النار، وجاء كذلك جاءت أحاديث أخرى في إباحة ترك الوضوء مما مست النار، إباحة ترك الوضوء مما مست النار والترخيص في ذلك. وهو القول الثاني لأهل العلم كما جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، صلوا ولم يتوضأوا. فهذه الأحاديث صريحة في تركه صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء مما مست النار. وجاء كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتز كتفا فأكل ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. وجاءت غير ذلك من الأحاديث في ذات المعنى. وكذلك مما جاء في هذا المعنى الذي ذكرناه أنه قد جاء عن جابر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود والنسائي أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا القول أو هذا الحديث أفاد بصراحته ذكر التوقيت الذي وتوقيت الفعل وتأخير الفعل بترك الوضوء مما مست النار عن ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك من النهي عما مسته النار. والمقصود بما مسته النار أي ما طبخ على النار، المقصود بما مسته النار أي ما طبخ على النار. والقول الأول الذي ذكرناه هو قول بعض أهل العلم يعني إيجاب الوضوء مما مست النار، والذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الراشدون والمذاهب الأربعة أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء. وأن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالوضوء مما مست النار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان آخر الأمرين من فعله ترك الوضوء مما مست النار. وترك الوضوء مما مست النار هو الصواب وهو المتقرر والذي عليه عامة أهل العلم، وإنما يطلب الوضوء فيما مسته النار في لحوم الإبل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم. الحديث. فخص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحوم الإبل بإيجاب الوضوء منها، وكذلك جاء هذا المعنى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، ولحوم الإبل مما مسته النار، فيكون داخلا في عموم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مسته النار. والجواب أن هذا لا يعارض فعله صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة الوضوء من لحوم الإبل جاء فيها حكم خاص، وأما ترك الوضوء مما مست النار فهو من الأحاديث العامة التي يدخل تحتها أفراد كثيرة ومسائل كثيرة وأحكام كثيرة وأنواع كثيرة من الطعام الذي يطبخ على النار، ولكن لما جاء هنالك حكم خاص بلحوم الإبل بوجوب الوضوء منها اقتضى ذلك وجود حديث خاص يرفع الحكم في لحوم الإبل، فإن الخاص يقضي على العام، وإذا وجد الحكم الخاص في مسألة فلا يرفع ذلك الحكم إلا بنص خاص فيه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر مسألة رابعة تحت كتاب الطهارة، فقال رحمه الله تعالى: كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل. فمن المسائل التي بحثت في النص مسألة تجديد الوضوء لكل صلاة، وأن هذا الفعل هو من أو هذا الحكم هو مما يدخل فيه النسخ أو لا. فهنا مسائل في ذلك. وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب أن يكون صلوات الله وسلامه عليه على وضوء، كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على وضوء. والمسألة التي تبحث في هذا الموضع هي في تجديد الوضوء لأجل الصلاة، لا لتجديد الوضوء مطلقا من غير حاجة. وهذا أمر مهم يوضح في هذا الباب. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى: وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وتجديد الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأظهر من جهة استحبابه خلافا للظاهرية، فقد قال داود ومن تبعه من الظاهرية بإيجاب الوضوء لكل صلاة. واستدل بذلك بقول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال إن ظاهر الآية يدل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ورد على ذلك جماهير أهل العلم بأن ذلك ليس بشرط في قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، لأن هذا لا يلزم منه تكرار وجوب تكرار الفعل، كقول القائل لغيره: إذا دخلت الدار ضربتك، فإذا دخل مرة أخرى فلا يلزم منه تكرار هذا وقوع الضرب عليه. وقوله إذا قمتم إذا هنا لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، والكلام في ذلك يطول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الصلوات أكثر من صلاة بوضوء واحد، وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى جمع بين الصلوات بوضوء واحد صلوات الله وسلامه عليه. ألا نقف هنا، تركنا وقت الصلاة، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.